كان ينبغي أن يكون الحديث اليوم تكملة لما بدأناه الجمعة الماضية في مسألة العلاقة بين الكتاب والسنة في مسألة البيان، ولكن وقع في يدي كتاب دفعه لي أحد أساتذة الجامعة وقال لي هذا كتاب غير موجود في المكتبات ولكنه يوزع بصورة كبيرة في الخفاء، وهذا الكتاب اسمه كتاب البخاري. هذا الرجل اللي يسمى زكريا وزن، وزن ده غاز يعني سحابي. هذا الرجل الأذوني يؤلف هذا الكتاب اللي هو جناية البخاري وإنقاذ الدين من إمام المحدثين. والحقيقة إن مقدمة الكتاب هي سم الكتاب، يعني كل السم الموجود في الكتاب كله مركز في المقدمة، كما أن سم ثعبان مركز في رأسه، فكذلك أيضا سم الكتاب مركز في رأسه في المقدمة. بيقول: وقبل البدء في الدخول إلى فصول وموضوعات الكتاب نطرح على مائدة البحث الأسئلة الأساسية التالية. السؤال الأول: هل الحديث النبوي وحي منزل؟ شوف الرجل بيخبط، يعني هيبقى فيه حوالي 9 أسئلة، كل سؤال هز لأصل أصيل من الأصول العظيمة. هل الحديث النبوي وحي منزل؟ السؤال الثاني: هل الحديث النبوي مصدر تشريع؟ السؤال الثالث: هل الحديث النبوي مقدس؟ السؤال الرابع: هل يفسر الحديث النبوي القرآن الكريم؟ الموضوع اللي بيتكلم فيه شافعي، هل يفسر الحديث النبوي القرآن الكريم؟ السؤال الخامس: هل كل رواة الحديث النبوي من الصحابة عدول ثقات؟ هل كل رواة الحديث النبوي من الصحابة عدول ثقات؟ السادس: هل يوافق الحديث النبوي كما وردنا المعطيات العلمية والنظم والأعراف السائدة اليوم؟ السابع: هل وحد الحديث النبوي كما وردنا الأمة وطورها؟ هذا الحديث وحد الأمة وطورها. الثامن: ماذا نأخذ من الحديث النبوي؟ التاسع: هل وفق الإمام البخاري في صحيحه؟ دي هي 9 أسئلة اللي هو بدأها في المقدمة والتي سيجيب عليها في مقدمته. وبقول هنا وسأقوم هنا بالإجابة عن تلك الأسئلة بشكل موجز مبسط، حيث سيجد الباحث بعدها الإجابات المفصلة من خلال أبحاث الكتاب اللاحقة. وهنا أطلب من القارئ الكريم التحلي بالحلم والهدوء والتفكير الموضوعي في متابعة الإجابات التالية. يبين دلوقتي أي غيرة على الصحابة أو أي غيرة على مقام السنة يعتبر هذا تعصب وتوتر، وليس هذا تحلي بالأخلاق الفضيلة التي من جملتها الحلم والهدوء. إذا عندما يطعن في السنة ويطعن في الصحابة فتبتسم وتتقبل هذا الأمر، إذا هذا عليه الهدوء والحلم بأخلاق الإسلام. أما إذا غضب فهذا توتر وعصبية، وليس هذا من أخلاق الإسلام في شيء. يا إخواني، حرب ضروس تحاك على الإسلام والمسلمين حقيقة والله، وهذه الحرب تأخذ كل صورها، الصور الفكرية والصور الاقتصادية والصور الاجتماعية والصور الإعلامية والصور التربوية والصور العسكرية. فأخطر هذا الأمر عندما يصل الأمر إلى معتقد المرء، والمعتقد الإسلامي يقوم على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة لم ينقل إلينا إلا عن طريق من؟ الصحابة. فالطعم في الصحابة طعم في الكتاب والسنة. ولذلك كان كلام بعض أهل العلم أن من طعم في الصحابة فقد تزندق، من طعم في الصحابة فقد تزندق. ودين الرافضة اللي هم الشيعة مبني على أساس، وهو الطعم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من طعن في الصحابة فاتهمه في دينه، يبقى أي واحد يطعن في الصحابة يتهمه فين؟ في دينه مباشرة. وأكثر الصحابة حظا في طعم الأبالسة المجرمين من النساء، عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن الرجال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. هل الحديث النبوي وحي منزل؟ الإجابة: الحديث النبوي ليس وحيا منزلا. إذن هذا الأذني بيقول بأن الحديث النبوي ليس وحيا منزلا، ولو كان كذلك لأصبح متنه اللي هو النص بتاعه يعني قرآنا يقرأه المسلم عند أدائه فروض صلاته، ولا يفرق بين أن يكون اللفظ والمعنى من الله، وبين أن يكون المعنى من عند الله عز وجل، وأن يكون اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفرق بين هذا وهذا، لا يفرق بين هذا وهذا. بيقول: والرسول الكريم لم يأمر بكتابة الحديث، والرسول الكريم لم يأمر بكتابة الحديث. طبعا هذا يعني هذه فرية ليست بالصواب. طبعا في الهامش بيأتي بالحديث، حديث أبي سعيد: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. ذا حديث أبي سعيد الذي يستدل به كل الطاعمين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويجدر لي أن أشير إلى مسألة تدوين السنة لأنها مهمة جدا في هذا الباب. فارق بين تدوين السنة وجمع السنة، فارق بين تدوين السنة وجمع السنة. والذين يضربون في السنة يضربون في جهتين: الجهة الأولى الطعن في الكتابة، الطعن في الكتابة، والجهة الثانية الطعن في الجمع. يبقى الحاجة الأولانية بيطعنوا في كتابة الحديث أي تدوين الحديث زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الجانب الثاني يطعنون في جمع الحديث، جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. الجانب الأول يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث، ويأتون بحديث أبي سعيد وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث وقال: من كتب عني شيء غير القرآن فليمحه. ويأتون ببعض الأقوال لبعض المتقدمين كأيوب السختياني وسفيان وغيرهم الذين كان من بعض كلامهم: لو كان الحديث قوارير فجعلتها على رأسي فسقطت فخرجت من الدنيا لا لي ولا علي. وهذا قول سفيان، يعني كان يتمنى أن تكون الأحاديث التي جمعها كالقوارير، القوارير أي الزجاج مثلا يحمله فوق رأسه ثم يسقط فيخرج من الدنيا دون أن يحمل حديثا، دون أن يحمل حديثا. ده فهمهم بقى، ده فهمهم. يبقى كان نفسه انه ما يحملش حاجه الى الايه، الى القران، وما يحمله من حديث يكسر فيخرج من الدنيا وليس حاملا شيئا من هذا الحديث. طبعا هذا فهم معوج، ولكن الفهم الصحيح لذلك ان هذا الرجل كان ورعا وكان يخاف ان يكون قد تحمل حديثا لم يعمل به، يخاف ان يكون قد تحمل حديثا لم يعمل به. فقد نصحته أمه وهو في الطلب فقالت له: يا بني لا تعمل، لا تعلم شيئا إلا عملت به، لا تعلم شيئا إلا عملت به. أمك بتنصحه هذا في زمن الطلب: لا تعلم شيئا إلا عملت به، فإنما أنت أبعاض، فإنما أنت إيه أبعاض، يعني بعض وبعض وبعض وبعض، فإذا ذهب بعضك آذن كلك أن يذهب، وأنت تعلم فاعمل. هذه وصية أمه، وصية أمه لسفيان عليهما رحمة الله. فالرجل كان يخاف أن يكون قد تحمل حديثا وهو لا يعمل به، فتمنى أن يكون متخففا من الحديث، ليس الأمر متعلقا بندمه على حفظ الحديث أو كتابة الحديث حاشا وكلا، وإنما كان ذلك متعلقا بماذا؟ بخوفه ألا يكون قد عمل بمعالم، فكان يتمنى أن يكون ما حصله من علم قد تكثر قبل أن يعلمه. والصحيح أن الحديث كتب أي دون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد الرجال والثقات، والحديث إسناده صحيح، من حديث أبي قبيل أن عبد الله بن عمرو بن العاص سئل أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم القسطنطينية؟ رومية اللي هي عاصمة مين؟ إيطاليا، اللي هي مقر الطاغوت الأعظم عند النصارى، مقر الفاتيكان. فدعا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما بصندوق له حلق ففتحه وأخرج منه صحيفة، وقال: بينما كنا نكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا، فقال مدينة هرقل، فقال مدينة هرقل يعني القسطنطينية. طيب، إذا هذا حديث فيه نص أن الصحابة كانوا يكتبون الحديث عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني، وهناك أدلة كثيرة ولكن سنكتفي بعضها حتى لا يكون المجلس اليوم بالذات طويلا، الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خطب خطبة الوداع أتى أبو شاه الأنصاري فقال: يا رسول الله اكتبها لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوها لأبي شاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوها لأبي شاه، أي اكتبوا هذه الخطبة لأبي شاه. فهذا دليل أيضا على أن الكتابة كانت موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة كانوا يكتبون. دليل آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقول الحديث إلا كتبه بعضهم، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث قال، وفي الصحيح: إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، أي كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكتبه أنا. أيضا أنتم تعلمون صلح الحديبية، هذا الصلح كان إيه؟ كان مكتوبا، فهذا دليل أيضا على أن هذا الأمر كان ثابتا. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب الكتب والرسائل إلى من؟ إلى الملوك والأمراء في هذه الأيام، وهذا من جنس السنة المكتوبة. فهذه أدلة متضافرة كثيرة تدل على تدوين السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تقول: ولكن هذه الأخبار معارضة بما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث وقال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو. للعلماء في ذلك عدة أجوبة، من هذه الأجوبة أنهم قالوا: كان هذا النهي أولا، لأن عبد الله بن عمرو من الصحابة الصغار، ولأن أبي شاه سمع الخطبة وذلك في حجة الوداع في آخر محفل اجتمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن هذا هو آخر العهد، أيضا من الصحابة الذين تأخر إسلامهم من؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فهذا دلالة على آخر العهد كان ماذا؟ كان كتابة الحديث. الأمر الثاني، الوجه الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث في صحيفة واحدة مع القرآن، ف فلا يختلط القرآن بغيره. يعني كان النهي عن إيه؟ أن يكتب المسلمون القرآن ومعه الحديث في صحيفة واحدة حتى لا يحدث اختلاط بين القرآن وبين الإيه؟ وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من كتب عني شيئا غير القرآن، أي في صحيفة واحدة، فليمحوه، فلتكن صحيفة للقرآن وأخرى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حمل متجه وقول قوي صحيح. هذا حمل متجه وقول قوي صحيح. طيب، أيضا ما ورد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تجمع صحفا في جانب من البيت قبل أن يموت، فجمعها ثم حرقها. ويأتون بهذه الأخبار هكذا مرسلة، ويقولون هذا الخبر رواه الذهبي في تذكرة الحفاظ أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع صحفا كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرقها. فهذا دلالة أيضا على ماذا؟ على عدم كتابة السنة. هذا كلام لا يصح. الخبر ذكره الذهبي في ترجمة طارق بن شهاب، نعم، ولكن الذهبي عندما أورد هذا الخبر ذكر بعده قال: وهذا خبر باطل لا يصح. هذا خبر باطل لا يصح. فيقولون ذكره الذهبي ولا يذكرون حكم الذهبي عليه على هذا الخبر، فيود هذا من التدليس القبيح، لأن الناس لا يقرؤون ولا يراجعون. لما أقول لك وهذا ذكره الذهبي في ترجمة الحفاظ في ترجمة كذا، أنت تقبل هذا الكلام، القارئ العادي سيقبل هذا الكلام، لكن من ذا الذي سيذهب في تذكرة الحفاظ المجلد الأول فيفتحه وينظر في ترجمة أبو بكر وطارق بن شهاب فيتأكد من هذه المعلومة؟ من ذا الذي سيصنع ذلك؟ قل من يصنع ذلك. فمثل هذه الأقوال دلالة على كذب أصحابها وافترائهم. إذا الحديث النبوي، ودي مسألة مهمة جدا، كتب هذا الحديث زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخوانا ده من الاعتقاد أن الحديث النبوي كتب زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وهناك كتاب الوحي، فالذين يكتبون الوحي أيضا كانوا يكتبون السنة. فإذا كنا نقبل نقلهم لكتاب الله عز وجل فلا بد ضرورة أن نقبل أيضا ماذا؟ نقلهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل هذا الأمر مستمر إلى زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في يعني نهايات القرن الأول الهجري، في نهايات القرن الأول الهجري. وعمر بن عبد العزيز رأى من الصحابة الكثير، وروى عن الصحابة، روى عن أنس وعن غيره. فعهد عمر بن عبد العزيز إلى جبلين من جبال الحديث، اللي هما من أبو بكر ابن أبي حزم، والثاني محمد ابن شهاب الزهري. فابن حزم والزهري كلاهما من جبال الحديث، عهد إليهما عمر بن عبد العزيز بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في عندنا تدوين السنة وعندنا إيه؟ جمع السنة. انتبه، يبقى عندنا تدوين السنة وعندنا إيه؟ جمع السنة. تدوين السنة كان إمتى؟ كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، جمع السنة كان في عهد مين؟ عمر بن عبد العزيز، على يد من؟ أبو بكر بن حزم، والثاني مين؟ ابن شهاب الزهري. ده كلام جميل. كلاهما من التابعين الذين رأوا الصحابة وسمعوا منهم وتلقفوا علمهم. إذن دلوقتي هل هناك انقطاع زمني بين تدوين السنة وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه لا يوجد، لأن التدوين كان فين؟ كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني: هل كان هناك انقطاع زمني بين جمع السنة وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد. ليه؟ لأن الذين رأوا السنة هم الذين رأوها للمين؟ للتابعين، والتابعين هم الذين جمعوها من الصحابة. إذا ليس هناك فارق زمني كبير، عدة قرون مثلا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين جمع السنة. ليس الأمر كما حدث عند النصارى، ليس الأمر كما حدث عند النصارى، فإن تدوين الإنجيل كان بعد وفاة المسيح بعدة قرون. اسمع بقى، تدوين الإنجيل، التدوين بتاعه، كتابة الإنجيل كان بعد المسيح بعدة قرون، بينما نحن تدوين السنة كان إمتى؟ كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فاحتمالية الخلط أو احتمالية التأليف في السنة هذا غير وارد أبدا لقرب العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن التدوين كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والجمع كان في زمن التابعين في عهد عمر بن عبد العزيز، وكان ذلك في بدايات يعني العقد التاسع من القرن الأول، بدايات العقد التاسع من القرن الأول. يبقى المسألة كانت إيه؟ كانت قريبة. هل من الممكن أن يخطر في بالنا أو أن نظن أن الصحابة كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل حديث؟ يمكن. الذي يقول يمكن للصحابة أن يطرأ عليهم الكذب في نقل السنة، ما الضير إذن أن نقول بأن كذبا طرأ أيضا في نقل من؟ في نقل القرآن، لأن المصدر واحد والطريق واحدة. فالذي يشك في هذا لابد ضرورة أن يشك في ماذا؟ في خبر القرآن. دي مسألة إخواني مهمة جدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عند أبي داود وغيره وأسناده صحيح: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ومثله معه، إيه ومثله معه؟ أي السنة، أي السنة. وأوضح من ذلك للرد على هذا الرجل الأذون المجرم، أوضح من ذلك قال ربي سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوة. إن هو إلا وحي يوحى، إذا ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في باب التشريع، في باب التشريع إن هو إلا إيه؟ إلا وحي يوحى. طيب ليه أنت قلت لي في باب التشريع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غير باب التشريع المسألة فيها اجتهاد. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أجمع المفسرون على أن هذه العصمة يقصد بها العصمة لإبلاغ التشريع، لإبلاغ الدين، ليس عصمة في الذات. يعني معنى إيه عصمة في الذات؟ يعني هو صلى الله عليه وسلم يتغوط كما يتغوط الناس، وينام كما ينامون، وينسى كما ينسون، ويغفل كما يغفلون، ويمرض كما يمرضون، ويموت كما يموتون. إذا العوارض البشرية تعتور النبي عليه الصلاة والسلام زي البشر، لكن إيه الحاجة اللي هو معصوم فيها؟ مسألة الإيه؟ مسألة إبلاغ الدين، مسألة إبلاغ الدين. فالأمور اللي هي غير متعلقة بالدين فالأمر فيه إيه؟ فيه سعة، الأمر فيه سعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبر، يعني يمشي سريع. فافترضنا مثلا واحد تعبان أو واحد مش قادر يمشي بسرعة، يبقى كده خالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن المشي ده غير متعلق بماذا؟ بالدين. دي مسألة عادة، مسألة عادة، مسألة مباح، إلا إذا مشيت بسرعة وقصدت بذلك التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فتؤجر ببركة التشبه، تؤجر ببركة التشبه. وسبحان الله، يعني قرأت قريبا يعني منذ حوالي سنتين ثلاثة بأن المشي السريع يقوي عضلة القلب، المشي السريع بيقوي عضلة القلب سبحان الله. فدي مسألة يعني اكتشفوها حديثا يعني. طبعا لسنا في حاجة ان احنا يعني نبرهن على فعل النبي صلى الله عليه وسلم او على قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول احد الناس ابدا، لان تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجل وافضل. مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا جلس للطعام يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. طيب من جلس على كرسي وأكل على منضدة، هل يكون بذلك خارجا من الملة أو يكون بذلك فاسقا أو يكون بذلك مبتدعا؟ أبدا. فهذه مسألة غير متعلقة بالتشريع، المسألة فيها سعة، فيها سعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق شعره حتى يرى، وكان يفرق شعره ويكثر من الدهن، ويكثر من الدهن ولا سيما المسك، ولا سيما المسك. وكنا نرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي هناك عند الترمذي وكان يلبس تحت عمامته قلنسوة، فكأنها قلنسوة إيه؟ زيات لكثرة ما كان يضع من الدهن والطيب ويقوى من ذلك في رأسه صلى الله عليه وسلم. ففرضنا واحد ما ترأش شعره بالنص كده، هل يكون بذلك مبتدعا؟ طب فرضنا واحد حط عطر ومحطش مثلا ايه دهن او طيب او ما الى ذلك حتى يرى وبص المسك، ما احنا لابد نشوف بقى وبص المسك في مفرق رأسه. يعني لو واحد فرق رأسه من غير ما نرى وبص المسك يبقى دي برضك ايه مشكلة تانية. لا أبدا، فهذه كلها أمور متعلقة بعادته وحاله الحياة صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من لحم الضب، والضب هذا حيوان جبلي كان العرب يأكلونه. فلما قدم الضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زي الفار كده يخرج الجبل كده بس ديله طويل ومعقد الذنب، عاتقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكله، وأكله من؟ خالد رضي الله تعالى عنه. قال سبحان الله، يبقى كونه يعاتي شيء فلا يأكل منه، أو كونه يحب شيء فيأكل منه، فحبه لهذا الشيء ليس دلالة على سنية أن يأكل إنسان من ذلك، ومعافاة صلى الله عليه وسلم أن يأكل شيئا ليس معناه حرمة أكل ذلك ليه؟ أكل الشيء. يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل العسل كسره بماذا؟ كسره بالقفاء، يعني كان يأكل القفاء بالعسل، وحين يأكل القفاء بالرطب، يعني إيه ممكن يأكل خيارة بالعسل أو يأكل خيارة بالإيه بالرطب، فيكسر حر هذا بإيه برطوبتها. ودي مسألة بالفعل موجودة، العسل فيه حرارة، لكن إذا كان العسل نقيا كلما زادت نقوته كلما زادت إيه حرارته. وكذلك الرطب كلما زاد نقاؤه ازدادت إيه حرارته، فتكسر هذه الحرارة بماذا؟ برطابة القفاء، والقفاء نوع بيشمل الأتة اللي عندنا يعني، وإيه كمان؟ والخيار، الأتة والخيار. يعني ممكن الإنسان يأكل العسل يشرب العسل بالأتة والخيار، هذا من حديث صلى الله عليه وسلم في الأكل. ولكن فرض واحد أكل الخيار لوحده أو أكل عسل لوحده وما جمعش بين الاثنين، هل يكون بذلك يعني مبتعدا مخالفا او ما الى ذلك؟ لا لا لا، المساله فيها سعه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا ان ناخذ ما بلغ به، ما بلغ به من جهه الدين، يعني الامور الدينيه التي بلغ بها ناخذها عنه صلى الله عليه وسلم وهو معصوم فيها. اما ما وراء ذلك فهذا امر فيه اجتهاد وفيه كلام كثير للاصوليين. بعد هذه النبذة التي قلتها لكم هيا نشوف ما قال ذلك الرجل. بيقول الحديث النبوي هل هو وحي منزل؟ فبينتهي إلى أنه ليس وحيا منزلا، بيقول ليس وحيا منزلا، والرسول الكريم لم يأمر بكتابة الحديث كما أمر بكتابة القرآن. وما جاء في الصحيحين من حديث اكتبوا لأبي شاه ماشي يتعلق بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن تحريم مكة وصيدها وقلاها وشجرها ولقطتها. طيب كان موجود، ما ده سنة، هذه سنة كلها، فهذا أيضا دلالته على ماذا؟ على أن السنة كانت مكتوبة زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الأمر المستقر الذي ينبغي أن نعتقده اعتقادا جازما، اعتقادا جازما، نمرة واحد أن السنة وحي منزل، اثنين أن السنة كتبت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، دونت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نمرة ثلاثة أن السنة جمعت في عهد التابعين وبالتحديد في العقد التاسع من القرن الأول في عهد عمر بن عبد العزيز عندما عهد الاثنين لابن حزم والآخر ابن شهاب عليهما رحمة الله بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقدم صحيفة، أقدم صحيفة حديثية، أقدم صحيفة حديثية وقعت بين أيدينا هي صحيفة همام ابن منبه، وقد رواها جميعا عن شيخه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يبقى همام ابن منبه، وكان ذلك من كبار التابعين، وأخوه وهب بن منبه. همام بن منبه روى هذه الصحيفة عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. دي أول صحيفة وقعت، يعني قبل ظهور المصنفات والسنن المصنفة على الكتب والأبواب، وقبل ظهور الموطئات، وقبل ظهور الكتب الصحيحة المجردة والمستخرجات والمستدركات والأجزاء والأفراد، قبل ظهور ذلك جميعا كانت هذه الصحيفة، صحيفة مين؟ همام ابن منبه عليه رحمة الله. وهذه الصحيفة رواها بتمامها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، رواها بتمامها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة. يبقى عندنا جامع مبكر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا تدوين مباشر لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب السؤال الثاني، هل الحديث النبوي مصدر تشريع؟ ده سؤال بيسأله هذا الأذوني المجرم، هل الحديث النبوي مصدر تشريع؟ طبعا عند أهل السنة، أهل الحق، عند المسلمين الذين يعظمون السنة، أن الحديث النبوي مصدر تشريع. لكن عند هذا الرجل أن الحديث النبوي ليس مصدر تشريع، بيقول أغلب الحديث النبوي ليس مصدر تشريع، لأن معظم ما وصلنا عن طريقه لم ينفرد به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الناس لكي يتخذ شرعة ومنهاجا من بعده. فمثلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أول إنسان يأكل باليمين أو يأكل التمر أو يستخدم العود الهندي أو يحتجب أو يبكي على وفاة ابنه أو ينام على جنبه الأيمن أو إلى غير ذلك ليعتبر ذلك تشريعا. بقول إن معظم الأشياء اللي وردت متعلقة بما يفعله الناس جميعا، فليس هو أول من أكل أو شرب أو نام أو تزوج أو بكى أو ضحك أو ابتسم أو تكلم، فهذه كلها أمور بشرية، ليس هو أول من فعلها، فلا يعد فعله في هذا البدء تشريعا. وهنا يقول قائل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من صلى الصلاة التي نراها وفصل أوقاتها وعدد ركعاتها، وهو أول من حدد نسبة الزكاة 2.5% للفقراء. طبعا نسبة الزكاة 2.5% للفقراء دي إيه؟ يدل على مدى بضاعة هذا الأذون. وذات الإجابة نعم، ولذلك قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، وهو ما يدل على أن هذين القولين فقط، شوف الأذون ده، وهو ما يدل يعني نص القرآن يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، بيقول وهو ما يدل على أن هذين القولين فقط اللي هو الصلاة والزكاة بس هما ما يؤخذان عنه بس، وقد حصلنا عليهما عن طريق السنة الفعلية المتواترة. طب فين الحج؟ يبقى مش بقى حاجة بقى. طب فين الصيام؟ نص برضه الصيام، وربنا قال كده أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا الاثنين دول بس اللي ناخدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين الصيام؟ أنا بقى زي الحبيب بورقيبة، العدو بورقيبة ده لما كان رئيس لتونس قال إن الصيام
بيقلل الطاقة الإنتاجية لدى عمال المصانع والفنيين لدى المؤسسات الإنتاجية، وبالتالي أدخلهم إلى عدو القادة بأن الصيام ده كان مرحلة تاريخية وانتهت. يعني الصيام أيام ما كانوا عايشين في الخيام وفي الصحراء، لا في مصانع ولا مؤسسات ولا شوارع ولا شغل وما إلى ذلك. يعني معنى صح كانت الصحابة ناس إيه؟ ناس فاضية. هي ما كانوا فاضيين، لكن دلوقتي إحنا مشغولين. يبقى خلاص وصلت الايه؟ الصيام. ومنع الصيام، وكان الذي يصوم كان بيعذر في الاحيان يفصل من وظيفته. يفصل من وظيفته، هذا في تونس. ولذلك سلط الله عليه ضابطا في الشرط اللي هو زين العابدين دلوقتي ده. زين العابدين ده كان رائد في الشرط. كان رائد صغير. فقدمه العدو برقيبة واصطفاه حتى جعله وزيرا للداخلية. ايه اللي حصل؟ خلاه في القصر بتاعه يوم، راح حبسه في القصر بتاعه، حبسه في القصر وجاب الدكاتره وقال لهم شوفوا ما عملتوش بقول لكم عليه من هنا لمطاق الجاز. طب انت عاوز ايه؟ قال لهم عاوزكم دلوقتي تطلعوا في التلفزيون وتقولوا ان احنا عملنا الفحص على الريس فوجدناه في غير كامل قواه العقليه، وان الحاله بتاعته ديت تستدعي ان هو ايه؟ ان يكون في هناك واحد يقوم بتسيير مهام الحكم لاستقرار صحته. قالوا كلمتين دول في التلفزيون التونسي، وطبعا حاضر حبس هناك فين؟ في القصر بتاعه. وتم انعقاد سريع للمجلس الشعبي التونسي، وتم الموافقه على اختياره القائم برئيس الجمهوريه لحين شفاء من الرئيس. بعدها باسبوعين ثلاثه الرئيس حالته الصحيه متدهوره، وطبعا من اللي بيطلع البيانات؟ هو عن طريق مين؟ الاطباء الغلابه. وما سمعش الكلام هيروح مش في المعتقد، خلاص ان شاء الله البلد تتخرب مش مشكله. وانتهى الامر. فسلط الله عليه مين؟ صديقه وتلميذه كي يسيمه الذل في حياته، لانه عاد الله عز وجل. كذلك اللي هو محمد سيد بري، دي نموذج ثاني من حكام المسلمين. محمد سيد بري كان رئيس الصومال، وقال ما فيش حاجه اسمها للذكر مثل حظ الانثيين، وعمل اجتماع للعلماء وقال لهم انا عاوزكم ان احنا نعمل قران جديد نحذف فيه الايات اللي فيها التمييز بين الذكر والانثى. اي حاجه فيها تمييز بين الذكر والانثى نحذفها. ومن جمله ذلك الايه بتاعت المواريث الموجوده فين؟ في سوره النساء. في 13 عالم، طبعا في علماء سكتوا، وفي 13 عالم قالوا ده كفر ورد على الاسلام. قال لهم يعني لو عملت كده كافر اه يبقى انت كافر مرتد عن الاسلام. قال لهم طيب. فحكم عليهم بالاعدام حرقا، وفي اكبر ميدان في مقديشيو حرق 13 عالم من المسلمين الذين حكموا بردته ان وقع على ذلك، حرقهم بالنار. بعدها بايام ايه اللي حصل؟ انقلب عليه جيش وخرج فارا من البلد بلباس النساء. سبحان الله، يعني لبس كده لباس نساء وخرج فرا من الصومال. واصبح الصومال كما تسمعون كل مثلا واحد حواليه مجموعه كده ياخدوا ثلاث اربع شوارع جنب بعض كده ويقفلوها ويخليها ايه؟ دي دوله. وثلاث اربع شوارع دي دوله، وهكذا. وتمزقت الصومال لان حاكمها حارب الله عز وجل واراد ان يحذف شيئا في كتاب الله عز وجل واحرق علماء المسلمين، فعاقبه الله جل بهذه العقوبة الرابعة. فديت يعني سنة ماضية في الكون أنه ما من أحد يحارب الله تعالى في شرعه أو يحارب الله تعالى في أوليائه إلا أخزاه الله تعالى وجعله عبرة لغيره. فنسأل الله تعالى لسوء الخاتمة، ونسأل الله تعالى حسنها. طب دلوقتي لما احنا نقول إن لا نقبل من الحديث إلا ما يتعلق بالصلاة والزكاة، فماذا نصنع بفريضة الصيام؟ وماذا نصنع بفريضة الحج؟ يبقى ده نسقط الحج بقى، وما عادش هناك لازمة لحج بيت الله الحرام. وكما يقولون بعض العلمانيين يقولون بأن الحج دلالة على الوثنية، دلالة على الوثنية. الجماعة العلمانيين في بلدنا والمركزيين والناصريين الناس كلهم عمرهم لا يروحوا لا عمره ولا حج، لان اعتقادهم ان الطواف حوالين البيت واستلام الحجر والسعي بين الصفا والمروة وصعود جبل عرفات ورمي الجمار وما إلى ذلك، دي يعتبر كلها طقوس وثنية، وهذا كفر بالله عز وجل. الجماعة العلمانيين والنصريين والأثريين اللي هم مسكين الجهاز الإعلامي والجهاز التعليمي في البلد كلهم هذا اعتقاده. وطبعا معلش يعني بحكم دراستي وبحكم تخرجي بآداب القاهرة واحتكاكي بكثير منهم رأيتهم وحاكفتهم وحدثتهم، وهذا أمر أقوله لله عز وجل، إن كل اليساريين والنصريين والعلمانيين الموجودين في بلدنا أو أقول النسبة الكبيرة جدا منهم لا يعتقدون لا في الحج ولا في العمرة، ويعتبرون أن هذه طقوس وثنية، طقوس وثنية. إذن هذا الأذوني لا يقبل من السنة إلا ما كان متعلقا بالصلاة وما كان متعلقا بماذا؟ بالزكاة، وما وراء ذلك لا يرى ذلك، فإن لله وإن إليه راجعون. بقول وقد جاء أمر الاقتداء بالرسول في الصلاة والزكاة من مقام الرسالة كما رأينا، من مقام الرسالة أي من مقام رسالة الله جل للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك فإنه لا يوجد لدينا أحاديث رسولية، ما فيش هناك أحاديث في التشريع أكثر مما يتعلق بالصلاة والإيه والزكاة، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم بس، مش اسمها سنة، نسأل الله تعالى العافية. طيب يبقى إذن دلوقتي الحديث صلى الله عليه وسلم ليس حديثا إيه؟ ليس وحيا، ليس وحيا، وإن الكلام اللي احنا بنحترمه من كلامه صلى الله عليه وسلم هو الكلام المتعلق بماذا؟ بالصلاة والزكاة، وما وراء ذلك لا نقبله. هل الحديث النبوي مقدس؟ بيقول الحديث النبوي ليس مقدسا. وهنا أذكر أن معظم ما ورد في الصحاح والمتون وغيرها، طبعا إيه في الصحاح والمتون دي؟ طبعا عبارة تدل على بضاعة مزجاة. إيه في الصحاح والمتون؟ مش حاجة اسمها الصحاح، ولذلك إطلاق كلمة الصحاح على الصحيحين وكتب السنن إطلاق خطأ. لا ينبغي أن نقول الصحاح، لا ينبغي أن نقول الصحاح، ولا ينبغي أن نسمي الترمذي الجامع الصحيح، لأن كتب السنن فيها الحديث الصحيحة والحديث الحسنة والحديث الضعيفة، بل فيها أحيانا بعض الأحاديث التي لا تصح، لا تصح ليس من جهة أنها ضعيفة، لا من جهة أنها حديث موضوع، في هناك أحاديث موضوعة في السنن أو في المسانيد، يعني حديث الذي أخرجه الإمام الحاكم حديث آدم عندما أخطأ خطيئته فقال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد، فقال الله تعالى يا آدم وكيف عرفت أن لي نبيا اسمه محمدا؟ قال يا ربي نظرت إلى قوائم عرشك فوجدت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لا تقرن اسمك إلا بأحب الناس إليك فأتوسل بأحب الناس إليك أن تغفر لي، فغفر الله تعالى لك. يبقى الحديث ده عند الحاكم في المستدرك وأخرجه بإسناد. هل إيراد الحاكم لهذا الحديث يعني صحة هذا الحديث؟ لا، بل هذا حديث موضوع ولا صح أصلا. تقول لي طب إذا كان الحديث موضوعا لا يصح فلماذا ذكره الحاكم في مستدركه؟ الحاكم ذكره في مستدركه بإسناده، ومن أسند فقد أحالك، وربما ذكره لكي يطلع عليه الناس فيتجنبوه بعد معرفة وضعه. فرجالات الأمس ليسوا في جهلهم كرجالات اليوم، ليسوا في جهلهم كرجالات اليوم. احنا دلوقتي عاوزين نعمل كل حاجه ايه سهله ومتاشره، يعني احنا عاوزين نعمل لو كان حاجه صحيحه يبقى ناخدها، بس الحاجات الضعيفه ما حتى ما نقراهاش ولا نشوفها. ولذلك الشيخ الالباني عليه رحمه الله وجد انه من ضروره العصر، من ضروره العصر النظر في كتب السنن وفصل الصحيح منها عن الضعيف، لان الناس جهدهم في الطلب وجهدهم في البحث ليس كالمتقدمين، فالمتقدم عنده جلد كي ينظر في الحديث ويميز الصحيح من الضعيف وما إلى ذلك، أما المتأخر
فليس عنده هذه الملكة وليس لديه هذا الجلال. فقوله وهنا أذكر أن معظم ورث الصحاح والمتون، وكلمة المتون دي كلمة أيضا علميا لا يصح أن تذكر مع الصحاح، يعني كلمة الصحاح لا تصح وكلمة المتون أيضا لا تصح، لأن علميا كلمة المتون تذكر على ماذا؟ على ما يشبه المنظومات أو الكلام المرسل الذي يحتاج إلى تعقيب أو تحشية أو شرح أو نحو من ذلك. وهنا أذكر أن معظم ما ورد في الصحاح والمتون وغيرها عند أهل السنة مثلا لا يعترف به عند الإخوة الشيعة، والعكس صحيح. طبعا ده كلام فاسد، ده كلام فاسد، وهذا الأوزوني متأثر بالشيعة، ولذلك معظم الطعن الذي ذكره مسنده في العقد الثالث لابن عبد ربه، وهذا الرجل ابن عبد ربه كان رافضيا خبيثا. ابن عبد ربه ده اللي هو الأديب المشهور صاحب العقد الفريد، كان الرجل متأثرا بمنهج الرافضة، وكان متبنيا لقضاياهم ولأفكارهم. فكل المستند في الروايات التي ذكرها أو الحديث التي أتى بها إنما هي في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. فبيقول إن الأحاديث الموجودة عند أهل السنة لا يعترف بها عند الإخوة الشيعة، والعكس صحيح. يعني الأحاديث الموجودة عند الشيعة لا يعترف بها أهل السنة. أيوة نعم. ليه؟ لأن رواة أحاديث الشيعة مطعونون جميعا، كلهم مطعونون، كلهم كذابون. يعني لو جبت شفت مثلا رجال القمي او رجال الكشاني او الناس كلها، تجد ان الناس كلهم مطعون فيه. وهناك دراسه جمع فيها رواه الشيعه، والاظرف من ذلك حكم علماء الشيعه في رواه كتب السنه عند الشيعه. فحكم علماء الشيعه انفسهم في هؤلاء الرواه انهم مطعونون، انهم مطعونون. ودي مساله ان شاء الله يمكن ان نخصص لها مجلسا من مجالس الجمعه، ليس مجالس الاحد، مجلس الجمعه ناتي ببعض رواه الشيعه ونذكر تراجمهم ونذكر ما قاله علماء الشيعه عنهم وما ذكره ايضا علماء السنه. طيب، هل يفسر الحديث النبوي القران الكريم؟ طبعا بيقول لا يفسر الحديث النبوي معظم القرآن الكريم ولا يشرحه كما يؤكد السادة العلماء الأفاضل وغيره. مين العلماء الأفاضل والسادة دولت؟ من دولت يعني. وهنا أطلب ذكر سورة واحدة من القرآن الكريم يتجاوز عدد آياتها 100 مثلا، قد تم شرحها من بدايتها إلى نهايتها آية آية من قبل الرسول الكريم ذاته. طبعا هذا دلالة أيضا على قلة فهمه. لماذا؟ لأن ليس كل لفظ وليس كل حرف في القرآن شرحه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين، والأصل أن الصحابة كانوا يفهمون هذا القرآن لأنه نزل بلغتهم. أنا الآن أتكلم بلغتكم مش كده؟ فأنتم تفهموني. طيب إذا أشكل لفظ إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لو سمحت الكلمة الفردية دي معناها إيه؟ إذا أشكل لفظ، وهنا أبدأ أشرح هذه الكلمة. إذا بياني ليس لما تفهمون ولكن إيه؟ لما لا تفهمون؟ دي أول وجه. الوجه الثاني أن الله عز وجل قد أنزل في القرآن تشريعات، تشريعات، ثم أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمور إما أن تخصص هذه التشريعات أو تبين هذه التشريعات. يعني في قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب الآية دي هل متصورين أن النبي صلى الله عليه وسلم يجي شرحها كده؟ واللاتي بمعنى التي يأتينا الفاحشة، هنا الفعل أتت للإناث، لجماعة الإناث،
وأسند إلى الضمير كذا، والفاحشة من الفعل فاحشة بمعنى عظمى، وكلمة الفاحشة تطلق على الزنا وتطلق على كل ذنب عظيم لا سيما الزنا. من نسائكم من هنا إما أن تكون للتبعيض وإما تكون للبيان، ونسائكم النساء كذا، النساء كانت متصورين يقعد يعمل كده؟ يقعد يعمل كده؟ لا، لأن كان الخطاب مفهوم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ومنكم كمان برضك، مش من نسائكم يبقى إيه؟ منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فين الحتة المبهمة هنا في الآية؟ فين الحتة المبهمة في الآية؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم مفهوم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم مفهوم، فإن شهدوا أربعة فوق شهدوا منهم وجد الفاحشة واضحة تماما، واضحة تماما. ودي مسألة على فكرة في قمة الصعوبة، في قمة الصعوبة، إن أربعة يشهدوا إن الرجل أدخل ذكره في فرج هذه المرأة، دي في قمة الصعوبة، في قمة الصعوبة. طب فرضنا حصلت وضربت عدول، فإن شهدوا إيه اللي يحصل؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فين الحتة اللي هنا مبهمة؟ فين الحتة المبهمة هنا؟ لغاية فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، ده كله مفهوم. اللي دي اللي يشهد على أربعة كده نمسكها نحبسها في البيت لغاية لما تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. دي بقى احنا مش عارفين يعني ايه بقى معناها ديت بقى ديت دي معناها ايه في القرآن؟ هذه مسألة غير واضحة، فأتت السنة لبيان هذا الأمر، لبيان هذا الأمر. هذا الأمر هو حاجة من اثنين، إذا كانت محصنة فترجم، وإذا كان ذكر إيه فتجلد. طيب الرجم والجلد ده هو إذا ده بيان إيه؟ بيان السنة، لا سيما الرجم، إذا ده بيان السنة فليس في القرآن آية الرجم، ولكن موجودة فين؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذه الآية كانت في حاجة إلى ماذا؟ إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآية كانت في حاجة إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمثلة ذلك كثيرة، وقراءة أبواب العام والخاص والمجمل والمبين والمبهم والمفصل، هذه الأبواب عندما تقرأ ويسمى بأبواب الدلالات في أصول الفقه تجدون فيها أمورا كثيرة متعلقة بهذا الباب. يبقى إذن القرآن لن يفسره النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة وحرف حرف أبدا، ولكن إيه اللي حصل؟ كانت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تخصص عام القرآن، أو أن تقيد مطلق القرآن، أو تبين مبهم القرآن، أو تفسر مجمل القرآن إلى غير ذلك، أو يكون هناك إشكال في الفهم يوضحه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال في حديث عبد الله بن مسعود وأينا لم يظلم نفسه في آية الأنعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا ما تذهبون إليه، ألم تسمع قول العبد الصالح ويا أبو ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا كان هذا بيان لما ألبس فهم. بيقول وهنا أطلب ذكر سورة واحدة من القرآن الكريم يتجاوز عدد آية فيها 100 مثلا، قد تم شرحها من بداية إلى نهاية آية الآية من قبل الرسول الكريم ذاته. طبعا هذا كلام لا يدل على فهم، مع الإشارة إلى أن الأحاديث التي تبحث في تفسير القرآن في صحيح البخاري يعني كتاب التفسير لا تتجاوز نسبتها 6% من مجمل أحاديث صحيحه. طبعا هو عمل هنا إحصائية متعلقة بماذا؟ بكتاب التفسير بس، وده خطأ، يعني اعتمد على مجلس منين يقبلنا؟ من الفهرس، من الفهرس، وهذا خطأ. ده بيذكرني بالإخوة اللي تقرأ من خلال الفهرس بس، ده خطأ، لأن يمكن أن تجد هناك موضوعات في صلب الكتاب لم يشر إليه بالفهرس. يعني مثلا أحد، لا أن أذكر الأسماء،
أهل المحققين الكبار هو أستاذ جامعي فاضل ومحترم جدا وبالفعل على علم غزير، جزاه الله خيرا وبارك الله تعالى في أمثاله، ألف كتابا اسمه من دقائق التفسير. قال: وقد جمعته أو قد جمعت تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية من كتبه. قال: من كتبه، وسمى ما جمعه إيه؟ من دقائق التفسير. وظهر هذا الكتاب في عدة مجلدات. اللي حصل هذا الدكتور فاضل جزاه الله خيرا وفقه الله، راح فاتح الفهرس وجاب المجلدات والآيات المتعلقة بالإيه؟ بالتفسير، وراح جمعها وعملها. ولو أنه قرأ مثلا مجموع الفتاوى من أوله إلى نهايته لأخرج في الفقه، لأخرج من كتاب الصلاة ومن الزكاة ومن الحج ومن أحكام الجنائز ومن الحدود ومن المغازي ومن السير ومن المناقب ومن كل شيء، أخرج من هذا كله جملة إلى التفسير. لأن الكتب المتقدمين مسألة التصنيف الدقيق لم يراعوه، تصنيف الدقيق لم يراعوه. يعني ممكن مثلا ممكن تجد أن البخاري في كتاب التفسير هناك أشياء لم يتعرض لها، ممكن يكون تعرض لها فين؟ في كتب الأحكام، أو تعرض لها في المغازي، أو تعرض لها في المناقب، أو نحو من ذلك. إذا ليس كل مادة التفسير الموجودة في الحديث جمعها البخاري في هذا الكتاب، ممكن يكون كثير منها مجموع في هذا الكتاب، ولكن هناك مادة أخرى مبعثرة موجودة هنا وهناك. وذلك أنا لما قرأت مجموع الفتاوى أخرجت مادة كبيرة جدا متعلقة بالتفسير لم يذكرها هذا الدكتور في كتابه، أكثر من 176 موضع، مادة كبيرة جدا لم يجمعها ولم يذكرها في تفسيره مطلقا. إذا لا نريد أن نتحرك من خلال فهرس، لأن الفهرس مش جهد المؤلف ولكن إيه؟ جهدي أنا. والمقصود من الفهرس تقريب المواضيع ليس حصر المواضيع، تقريب المواضيع ليس حصر المواضيع. فانتبهوا إخواني في هذه المسألة. بيقول إن البخاري في كتاب التفسير أحاديث التفسير لا تتجاوز نسبته 6% من مجمل أحاديث صحيحه، كما أننا نجد حديثا أو حديثين لصورة كاملة في حين نجد الكثير من الأحاديث لآية محددة واحدة. يعني مثلا يقول لك إيه في تفسير مثلا قل والله أحد، يمكن نجد باب في تفسير قل والله أحد، ولكن في هناك أبواب ثانية في تفسير إيه؟ آيات. يعني كأنه يريد أن يقول بأن فيش هناك تفسير لصور ولكن تعبر عن إيه؟ إشارات في آيات. أما الأحاديث التي تبين ما يسمى بأسباب النزول، لأن طبعا بيطعن ضرر أسباب النزول، والتي يعتمد عليها في الأحكام والفقه، فقد رواها الصحابة ولم تنسب للرسول الكريم كما سنرى لاحقا. ونذكر هنا أن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق لم يعرف ما تعنيه كلمة أبا في قوله تعالى وفاكهة وأبا، حسب ما جاء في الأثر. طبعا المسألة دي لو ثبت صحتها فهذه لا تشينه أبدا، من يمكن للرجل العالم أن تعزب عنه إيه؟ لفظة. فمثلا عبد الله بن عباس وكان راوية من رواة العرب، وكان يعني لفظ من ألفاظ العرب، بل كان صاحب لغة أريب قوي، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ليعرف معنى الانفطار، لم يكن ليعرف معنى الانفطار، إلى أن وجد أعرابيين يتلاحيان في بئر حفراها، فأحدهما يقول الثاني أنا فطرته، ويقول الثاني أنا فطرته، ففهم أن معنى الانفطار معنى إيه؟ الانشقاق، معنى الانشقاق. فما نظيره أن الإنسان يجهل شيئا ليسأل فيه غيره أو ليفهمه من جملة السياق ليس في ذلك ما يشين. المسألة القصيرة بيقول: هل كل رواة الحديث من الصحابة يعدون انتقاد؟ وهنا هيركز الكلام على ثلاث صحابة بالضبط، ثلاث صحابة بالضبط. الصحابي الأول اللي هو أبو هريرة، والثاني
عبد الله ابن عباس، والثالث اللي هو اللي هي عائشة رضي الله تعالى عنها. وطبعا ده شأن الذين يميلون ميل الرافضة، ميل الرافضة يكرهون هؤلاء الصحابة كرها شديدا وينكرون عليهم. وهناك كتاب خطير جدا، هذا الكتاب اسمه أضواء على السنة النبوية. هذا الكتاب للأسف طبع في دار، بلاش أقول لكم دار عشان إيش حد يروح يجيبه، طبع هنا في مصر لواحد اسمه أبو ريا. هذا الرجل بنى هذا الكتاب كله في الطعن على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتصدى له الشيخ الفاضل الشيخ أبو شهبة، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الذي صنع في ميزان حسناته، وبين ضلال هذه الفرق. وهذه الفرق الافتراءات ديت لها أصول متقدمة، أصول متقدمة ذكرها المتقدمون من الزنادقة للحط والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول: هل كل رواة الحديث من الصحابة عدول ثقات؟ وهو من أهم الأسئلة المطروحة، طبعا من أهم الأسئلة، رجل يسأل الصحابة، لأن الإجابة عنه تعني رفض ونسف كل الأساليب والشروط والمبادئ التي اعتمدها البخاري وغيره من الأئمة في صحاحهم أو متونهم. يعني كل بقى علم الحديث وكل منهج المحدثين وكل الكتب التي أسست على رواية الصحابة سيتم نسف هذا جميعا. شفتوا الإجرام الشديد؟ وإذا قلتم إن الصحابة كغيرهم من الناس يخطئون ويصيبون، يضلون ويهتدون، يعلمون ويجهلون، وأنه نزلت فيهم آيات عديدة من ذكر حكيم تنتقدهم وتصحح مسارهم وعملهم، حتى إن سورة التوبة سميت بالفاضحة لأنها أظهرت حقائق الكثير منهم، لأنها أظهرت حقائق الكثير منهم آنذاك. طبعا ده إجرام شديد، هذا إجرام شديد. لابد أن نقول بأن المنافقين ليسوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا من كتب تراجم الصحابة ايه يا اخواني؟ وزي الغابة، مش كده؟ ومن كتب التراجم ايضا ايه؟ الإصابة، مش كده؟ وفي عندنا كتب رجال كتيرة جدا ترجمت للصحابة وغيرهم، سواء مثلا تذكرة الحفاظ، سواء مثلا تهذيب الكمال لحوض المزي، تهذيب التهذيب. عندنا كتب كثيرة جدا، سير أعلام النبلاء، كل هذه الكتب ترجمت للصحابة وغيرهم. طيب معلش، هل هناك ترجمة في أي كتب ترجمت للصحابة؟ أي كتاب ترجم للصحابة فيه ترجمة لعبد الله ابن أبي بن سلول؟ يعني المسألة فكرت فيها، لن نجد ترجمة لعبد الله ابن أبي بن سلول اللي هو مين؟ رأس المنافقين. فهذا دلالة على أن المترجمين من علماء الإسلام لم يترجموا لمنافق، لم يترجموا لمنافق. إذن المنافقون لم يترجم له. تسألني سؤال، هل معنى ذلك أن المنافقين كانوا معلومين؟ كانوا بضعا وثمانين أو بضعا وسبعين كانوا في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معلومين. هناك البعض لم يكن يعلم وكان يعرف بعضهم كحذيفة، ولكن المعلوم عنهم النفاق لم يترجم له، المعلوم عنهم النفاق لم يترجم له. ودولة الناس اللي أنزل فيهم إيه؟ سورة التوبة اللي هي الفاضحة اللي هي المقشقشة التي فضحتهم وأظهرت عوارهم، هؤلاء من أهل المدينة. وإلا فإن المنافقين قد يكون أكثر من ذلك فيما حول المدينة وغيرها من القبائل. فكل من عرف عنه النفاق لم يترجم له مع الصحابة العدول الأفاضل رضي الله تعالى عنهم جميعا، رضي الله تعالى عنهم جميعا، لم يترجم له، لم يترجم له مع الصحابة العدول الأفاضل رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب يقول لك، طب ايه المانع ان يكون احد الصحابة اللي ظنوكم من هم عدول كان منافقا ويعلمه حذيفة، ويعلمه حذيفة لا سيما أبو بكر وعمر، هم مصيبتهم كبيرة مين؟ فأبو بكر وعمر. فإيه المانع يكون أبو بكر وعمر من المنافقين وكان يعلم حذيفة؟ ليس هذا أبدا، لأن حذيفة صلى على أبي بكر وصلى على عمر، بل كان عمر يستحلفه أهو أحد الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذكره بلاه، فكيف يكون أحد المنافقين وحذيفة لا يبين له ذلك ولا يبغضه في الله، بل لا يصلي خلفه بعد نهي الله عز وجل بالصلاة على مين؟ على المنافقين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. يبقى الآية دي كانت بعد وفاة عبد الله بن أبي بن سلول، ولذلك اللي ما كانش يصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يتهمونه بالنفاق، كان يتهمونه بالنفاق، ودي برضه ملمح آخر من الملامح. إلا إذا كان من باب التعذير، زي إيه مثلا؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه من دين؟ فإذا قيل له نعم كان يرجع ويقول صلوا عليه على صاحبكم أو على أخيكم. فليس معناه أنهم منافقين، إن لو كانوا منافقين لم يقل صلوا عليه على أخيكم أو صلوا على صاحبكم. إذا دي مسائل معلومة. فيكون هو يقول إن سورة التوبة نزلت في الصحابة، طبعا ده كلام جبار لا يمكن ابدا، اجرام متناهي. وما دام الحديث يتعلق بالحديث النبوي فاني ساخذ اكثر الصحابه روايه عن رسول الكريم، وهم حسب ذلك التصنيف الصحابي ابو هريره الدوسي وسيدة عائشه ام المؤمنين والصحابي عبد الله بن عباس حضر الامه. طبعا ده كله اتهام يعني، مش وسأترك للقارئ التوصل إلى الاستنتاج الملائم من ذلك العرض، وبالتالي معرفة الإجابة عن السؤال الخامس المطروح اللي هو السؤال هل كل رواة الحديث الصحابة عدول وانتقاد؟ والله يا إخواني الذي رعاني إن هذا الأستاذ ده أستاذ كبير في الجامعة، ومش أستاذ مثلا جاهل، لا، ترجل بيقرأ وكذا وبيدرس مواد نظرية وفي قمة الخطورة، تلاقيته متأثر بهذا الكلام يعني. ففوجئته قلت لا إله إلا الله، أمال ده لو مثلا نزل لعوام الناس أو الناس البسطاء وقرأ هذا الكتاب يعني ماذا سيكون الحال؟ فمسألة خطيرة يعني. أنا يعني هتعرف بس ليه لصحابي أبو هريرة حتى لا أطيل إن شاء الله. في هناك مسألة مهمة أذكر بها إخواني، ولو أنا قلتها واكتفينا ونواصل بعد ذلك لا بأس، أنه لابد من تطبيق منهج المحدثين في الرواية التاريخية. عندنا كتاب تاريخ الذهبي الكبير، وقبله في عندنا فتوح الشام للواقدي، وعندنا الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد، وعندنا أيضا سيرة ابن هشام. سيرة ابن هشام هذه الكتب وغيرها جمعت الغثة والثمين، وطبعا في عندنا تاريخ الطبري، فكتاب التاريخ الطبري متأخر عن بعض هؤلاء، يعني الطبري متأخر عن طبقات ابن سعد، ومتأخر أيضا عن فتوح الشام لأنه متوفى 310 على ما أذكر، الطبري محمد بن جرير الطبري. هذه الكتب اختلط فيها أو خلط فيها بين الغث والسمين، بين الصحيح والضعيف الذي لا أصل له، وبالتالي لابد من تطبيق المنهج العلمي في المرويات التاريخية. المنهج العلمي مش المنهج الذي وضعه المستشرقون والعلمانيون، لا، المنهج العلمي الذي وضعه علماء الإسلام الكبار، اللي هو إيه؟ اللي هو أن احنا ننظر إلى الحديث سندا ومتنا، ننظر إلى الخبر سندا ومتنا. فالعلوم المتعلقة بدراسة الحديث سندا دي علوم الإسناد، علوم بقى الإسناد بقى متعلق فيها تاريخ الرواة والجرح والتعديل، والعلوم المتعلقة بدراسة المتن، بدراسة المتن هو ما يتعلق بعلم مختلف الحديث ومشكل الحديث ومبهم الحديث. فالعلماء تناولوا الحديث من شقيه، ما يتعلق بالإسناد وما يتعلق بماذا؟ بالمتن. ما يتعلق بالإسناد وما يتعلق بالمتن. ودراسة المتن لا تقل خطورة إن لم تجد عن دراسة الإسناد. فيمكن أن تجد حديثين صحيحين ولكن ظاهرهما التعارض. فإذا كان حظك من العلم أن تقف عند صحة الحديث فحسب، إذا لازال التعارض قائما لم يحل. ولذلك لابد من حل هذه الإشكالات. حل الإشكالات المتعلقة بالمتن لا علاقة له بماذا؟ بالإسناد. لا علاقة له بالإسناد. فيمكن يكون الحديث صحيحا في إسناده ولكن فيه نظر من حيث من حيث متنه، من حيث متنه، فينظر في متنه ليسلك هذا المتن. وهذا هو المنهج العلمي، إن كل خبر تاريخي ننظر في سنده وننظر في متنه. طيب كيف ننظر في متن هذا الخبر؟ ننظر في متن هذا الخبر في ضوء كل الروايات الواردة في هذا الباب. يعني لو في هناك خبر متعلق بجزئية علمية معينة ما نقولش هذا الخبر ونكر عليه، لا، فلابد أن نجمع كل الروايات الواردة في هذا الباب والتي من جملتها هذا الخبر. افترضنا هناك 30 رواية في هذا الباب، إذا من جملة 30 رواية هذه الرواية، يبقى ندرس الثلاثين رواية مع بعض، ندرس الثلاثين رواية كلهم مع بعض. فدراسة كل هذه المرويات في باب واحد في نسخ واحد يجعلنا نفهم هذه الرواية بالطريقة الصحيحة الطيبة، لا سيما مع الكتب كما قلت لكم التي لم يعمد أصحابها للأحاديث الصحيحة ليجردوها ويفصلوها عن غيرها، بل جمعوا بين الصحيح والضعيف. يعني مثلا تجد في تاريخ الطبري، تجد في تاريخ الطبري بأن عليا رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر، تجد هذا في موضعين، إن علي بايع أبو بكر البيعة الكبرى مع الناس، وبايعه بعد وفاة فاطمة زوجته، يعني بعد 6 شهور من تولي أبو بكر الخلافة. يعني أنا علي بايع أبو بكر مرتين، مرة مع العمة وبايعه مرة ثانية بعد وفاة زوجته فاطمة بستة أشهر، أي يعني بعد تولياته الخلافة 6 أشهر، لأن فاطمة بنت صلى الله عليه وسلم ماتت بعد خلافة أبو بكر بستة أشهر. وكان علي ناصحا لأبي بكر، تجد هذا الكلام، معنى ناصح يعني معنى إيه؟ معنى محب قريب، ناصح معنى محب قريب. وتجد هناك رواية أخرى في تاريخ الطبري بأن عليا بايع وصمصام على رقبته، يعني قال له إما بايع وإما نقطع رأسك بالإيه؟ بالسيف. يبقى عندنا خبرين هما تقول خبر تاني. إيه اللي يحصل بقى؟ نخلنا نقرأ كل الروايات التي تبين علاقة علي مع مين؟ مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني أبو بكر كان يجمع الناس في المشهور، هل علي كان بيتخلف؟ ما هو لو تخلف معناه أنه كان إيه؟ كان غضبانا. طيب علي رضي الله تعالى عنه عندما كان ينصح لأبي بكر، هل كان ينصحه بما فيه رداء ولا بما كان فيه خير له؟ نشوف مسألة زي. طيب عندما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ ماذا فعل علي؟ هل ساد علي وتهللت أساريره لوفاة أبي بكر الذي بايعه مضطرا، ولا حزن وبكى وصلى علي ونحو من ذلك؟ طيب الأقوال التي قالها علي، هل هذه الأقوال كان يمدح فيها أبا بكر؟ من أحق الناس بهذا الأمر بعد أن صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر ثم أنت يا أبي؟ حديث محمد بن الحنفية، ثم أنت أبي؟ قال لا، عمر. ثم أنت أبي؟ قال ما أبوك إلا رجل من الناس، حديث في البخاري، حديث محمد بن الحنفية، سأل أبوه في ذلك الأمر. فتجمع كل هذه الروايات لنعرف هل بالفعل رواية أنه بايع أبا بكر وسيف على أبكر تصح ولا تصح. نجد أن هذه الرواية لا إسناد لها أولا. الحاجة الثانية، في ضوء نقد الروايات دي كلها نجد أن هذه الرواية ليس لها حظ من القبول، لأن الرجل كان بينصح وكان بيشاور وكان بكى عند وفاته وبايعه أكثر ما يعني التأكيد على حسن طويته. أقواله لأولاده بفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ده كله دلالة على ماذا؟ على أن هذه القولة النداء يعني سيف على أبته رواية لا تصح من حيث المتحة. فلابد أن احنا نطبق هذا المنهج في المرويات التاريخية، لأنه يمكن أن نجد هناك روايات كثيرة نعجب لها نعجب لها. فإذا طبقنا ذلك وضعنا كل شيء في نصابه. هناك كلام كثير، لأن هذا الكتاب كله حقيقة يحتاج لأن فيه مغالطات كثيرة يعني، ولكن أنا أردت بحيث إذا يعني جاء عنكم على أي شيء لهذا الأذوني المجرم زكريا الأذون فلا نقرأ له بل نحذره ونحذر منه، فإن التحذير من المبتدعة والطائنين والحاطين على الصحابة التحذير منهم ومن كتبهم دي مسألة ضرورية من الدين، التحذير من الذين ينتقدون الصحابة ويخطون منهم. معذرة نحن لم نخرج بعيدا عن درس أصول الفقه، لأن المسألة لها تعلق أيضا بأصول الفقه، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مع يسره في ميزان حسناتنا جميعا.